الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الرابعة في البحث هو أنه تارة نحرز أن التبادر من حق اللفظ، فلا بحث فهو علامة على الوضع، وتارة نحرز أن التبادر ناشئ من القرينة اللفظية أو الحالية أو المقامية وما شاكل ذلك من القرائن، فمن الواضح أنه ليس علامة على الوضع. وتارة نشك هل أن التبادر حقي أو أن التبادر ليس بحقي، وفحصنا مثلا ولم نحدد ولم نصل إلى نتيجة، وحينئذ مع الشك هل يمكن الاعتماد على علامية التبادر بعلاج الشك، أن نعالج الشك أو لا؟ ذهب جمع من الأصوليين ومنهم صاحب الفصول ونسب للقوانين أيضا بأنه يمكننا أن نتمسك بعلامية التبادر عند الشك في كونه ناشئا ومستندا من حق اللفظ أو من القرينة، وذلك بأن نعالج الشك فنقول أن التبادر مركب من جزئين: الجزء الأول انسباق المعنى من اللفظ، الجزء الثاني عدم وجود القرينة، والجزء الأول محرز بالوجدان. الآن إن سبق المعنى إلى الذهن من سماع اللفظ، وأما الجزء الثاني وهو أنه هل وجدت القرينة أو لم توجد القرينة، فنجري أصالة عدم القرينة. إذا أصالة عدم القرينة أصل عام يتمسك به عند الشك في وجود القرينة، فمتى ما شككنا في وجود قرينة الجاري هو أصالة عدم القرينة، فننفي احتمال وجود القرينة بالأصل، فبضم الوجدان إلى أصالة عدم القرينة يثبت حينئذ موضوع العلامية، لأن علامية التبادر موضوعها شنو شيخ مصطفى؟ مركب من جزئين، فتنقح موضوع العلامية، وحينئذ يثبت أن هذا المعنى الذي سبق إليه الذهن إن سبق إلى الذهن من سماع اللفظ هو الحقيقة. هذا ما ذكره صاحب الفصول الغروية، ولكن الآخوند قدس سره لم يقبل بهذا البيان، لم يقبل بهذا التمحل، وذهب إلى أنه مع الشك في أن التبادر ناشئ من قرين أو لا تسقط علامية التبادر، لا يمكن التمسك بعلامية التبادر. لماذا أيها المصنف؟ كلام صاحب الفصول مرتب جميل، لماذا لا تقبل بكلام صاحب الفصول؟ وتوضيح ذلك أنه ما معنى أصالة عدم القرينة؟ ما معنى أصالة عدم القرينة الذي أجريتها يا صاحب الفصول لنفي وجود القرينة؟ ما معنى أصالة عدم القرينة؟ ها سيدي شنو تفهم من أصالة عدم القرينة؟ وش معنى أصالة عدم القرينة؟ من وين هذه الأصالة؟ أي وش من وين؟ كيف ننفينا القرينة؟ أصالة وش دي أصالة عدم القرينة؟ شنو رنقتها بالعامية؟ إحنا ما نقول رنقتها، شنو رنقتها؟
أصالة عدم القرينة إذا شككنا في أن في كلام المتكلم قرينة يعتمد المتكلم عليها في مراده تمسكنا بأسباب.
وش دي أصالة القرينة؟ وش دي أصالة القرينة؟ من وين هذي؟ استصحابات.
أصل
عملي. أصل عملي استصحاب يعني؟
لا. أصل أغلائي. دليله سيرة الأغلاء.
فنقول ما هو مرادكم من أصالة عدم القرينة؟ يوجد هنا محتملان. المحتمل الأول أن مرادكم من الأصالة الاستصحاب، أي أننا نشك هل توجد قرينة أو لا توجد قرينة، شك على نحو مفاد كانت تامة، وجود قرينة وعدم وجود قرينة، نستصحب عدم وجود القرينة. والاستصحاب يثبت الواقع، ببركة جريان الاستصحاب نثبت عدم القرينة. إن كان هذا مرادكم فيرد عليكم أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الاستصحاب إنما يكون حجة في الحكم الشرعي أو موضوعات الأحكام الشرعية، وإذا وسعنا من الآخون وإذا وسعنا ما يكون فيه تنجيز وتعذير، ومقامنا أنه توجد قرينة أو لا توجد قرينة، الأثر المترتب تنقيح المعنى التصوري، تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ، ولا أثر تنجيزي لتنقيح المعنى الموضوع له اللفظ. ويشترط في جريان الاستصحاب وجود أثر تعبدي يرجع إلى التنجيز والتعذير، ومجرد تنقيح المعنى التصوري ليس أثره أثر شرعي، فلا يجري الاستصحاب. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الاستصحاب يجري، فإن الاستصحاب أصل عملي تعبدي لا ينقح ظهور، ما ينقح لنا ظهور، أصل عملي تعبدي، ومفاده البناء عملا على ما كان، وهذا صرف أصل تعبدي لرفع الحيرة في مقام العمل، وليس الاستصحاب أمارة يثبت الواقع، فلا نستطيع من خلال الاستصحاب أن نثبت الظهور التصور مثل مطلب، لا نستطيع من خلال الاستصحابات أن ننقح ظهورا، ولهذا ذكر الأصوليون أن الاستصحاب لا ينقح ظهورا. الاستصحاب أصل عملي لا ينقح ظهورا. ثالثا، سلمنا أن الاستصحاب ينقح الظهور، ولكن ما هو العلامة؟ ليس هو الموضوع المركب، ما يصير أنت تهندس المسألة حسب ما تريد وتجري الاستصحابات، ليس الموضوع مركب، بل أن التبادر الذي هو علامة على الواضع أخذ فيه حيثية وجودية، استناد الانسباق إلى حق اللفظ، هذا هو علامة الوضع، استناد الانسباق إلى حق الوضع. الاستناد أن يستند، الانسباق إلى وين؟ إلى حق الوضع. واستصحاب عدم القرينة، استصحاب عدمي لا يثبت استناده، شنو؟ الانسباق إلى حق اللفظ، وهذا يكون من قبيل الأصل المثبت بأن يقال لازم استصحاب عدم القرينة استناد التبادر إلى حق اللفظ، والأصل المثبت ليس بمثبت، يعني ليس بحج بحجة. إذن هذا، وإشكالات أخرى موجودة، هذا كله إذا أردتم من أصالة عدم القرينة الاستصحاب. وإن أردتم من الأصالة أصالة عدم القرينة ليس هو الاستصحاب، بل هو أصل عقلائي يجرونه العقلاء في مورد احتمال القرينة. إذا احتملوا قرينة، إذا مثلا عندنا عام أكرم العلماء وشككنا هل أن المولى بلي أقام قرينة على التخصيص أو لم يقم قرينة على التخصيص، فهناك بناء محاوري، بناء محاوري عند أبناء العرف والمحاورة أنهم لا يعتنون بالقرينة المحتملة، ينفون وجود القرينة عند الشك في وجودها، وهذا معنى أصالة عدم القرينة، بناء عرفي محاوري على عدم وجود القرينة عند الشك فيها. هذا احنا مرادنا، ليس مرادنا الاستصحاب. فيقول الآخون قدس، والأخ ناظر إلى هذا المعنى، ناظر إلى المعنى الأول، معنى الباطل، ناظر إلى هذا المعنى أصالة عدم القرينة بناء محاوري يجريه الأهل المحاورة عند الشك في القرينة. إذا كان هذا مرادكم فلا بد أن نرجع إلى ما هو حدود البناء المحاوري، لا بد أن نرجع إلى مدرك الحجية وهي السيرة المحاورية، سيرة أبناء المحاورة والعرف. وإذا رجعنا إلى السيرة عند العرف وأبناء المحاورة لا نرى أن موضوع أن مقامنا مجرى لانعقاد السيرة، صغرى لانعقاد السيرة. وبيان ذلك أن هناك صورتان، الصورة الأولى أننا نعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وفرغنا في رتبة سابقة عن تحديد المعنى، ولكن شككنا في مقام الاستعمال مثلا هل أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، وإرادة المعنى المجازي صحتها متوقف على وجود قرينة على المجاز، ونحن الآن ترددنا فيما هو المراد، شككنا فيما هو المراد، لا نحرز الآن المراد، نشك في المراد الاستعمالي، هل المراد الاستعمال المعنى الحقيقي أو المراد الاستعمال المعنى المجازي؟ فهنا نجري أصالة عدم القرينة على المجاز لإحراز المراد، ونقول أن المراد الاستعمالي هو المعنى الحقيقي. هذا الأصول، الأصالة عدم القرينة لتنقيح المراد الاستعمالي، وأيضا أصالة عدم القرينة لتنقيح المراد الجدي، تارة بلحاظ المراد الاستعمالي تارة بلحاظ المراد الجدي. وهو أننا إذا شككنا أن المتكلم هل أراد جدا هذا المعنى الذي يتطابق مع المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ، أو أنه لا يريد جدا هذا المعنى وأنه أقام قرينة كاشفة عن مراده، فشككنا في المراد الجدي. هل أقام المتكلم قرينة؟ بل على صرف المراد الجدي من المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ إلى معنى آخر أو لا؟ نتمسك بأصالة عدم القرينة لنفي القرينة على المراد الجدي. فهنا نتمسك بأصالة عدم القرينة لتنقيح المراد، وأصالة عدم القرينة في تنقيح المراد تارة بلحاظ القرينة المتصلة قال، وتارة بلحاظ القرينة المنفصلة. أنا مثلت بالقرينة المتصلة، والقرينة المنفصلة أوضح بعد. إذا جاءنا عام وشككنا أن المولى هل أراد العموم أو اعتمد على قرينة منفصلة، فشككنا في وجود القرينة المنفصلة وهو الخاص، نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات أن مراده أهنا النهائي هو العام. وبالنتيجة أصالة عدم القرينة في هذه الصورة نتمسك بها بعد المفروغية عن تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، ونشك في المراد الاستعمالي أو الجدي للقرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة. هذا هو المورد الأول. مورد ثاني تارة نشك أصلا، والمورد الثاني أننا نحرز المراد، نحرز المعنى، ونشك أن هذا الذي أحرزناه هل مستند إلى القرينة أو مستند إلى حق اللفظ. ما عندنا شك في المعنى، نحن نعلم أن هذا اللفظ يراد منه هذا المعنى، ولكن هل يراد من جهة استناده إلى القرينة أو من جهة استناده إلى الواضح حق اللفظ؟ فليس عندنا شك في المراد، إنما شك في منشأ المراد، القرينة أو الاستناد. وإذا رجعنا إلى البناء المحاور العرفي فإنهم يجرون أصالة عدم القرينة في أي صورة؟ في الصورة الأولى لإحراز المراد عند الشك في المراد. موضوع الأصالة الشك في المراد، ولهذا سميت في الأصول المرادية. وأما في الصورة الثانية إذا أحرزت المراد وانتهيت ولا تعلم أن سبب المراد ومنشئه القرينة أو الواضح، فلا يجر العقلاء أصالة عدم القرينة لإثبات الاستناد أن هذا المراد مستند إلى حق اللفظ وليس مستند إلى حق اللفظ والواضح وليس مستند إلى القرينة. ولهذا موضوع أصالة عدم القرينة الشك في المراد لا الشك في الاستناد. ولهذا لا تجري أصالة عدم القرينة. هذا وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك ولعله مر عليكم في المضفر. هذا كله إذا آمنا بشيء يسمى أصالة قرينة. هذا إذا آمنا نقعد نحكي. وإلا هناك كلام سيأتينا ومر عليكم في أصول المضفر ولعله موجود في الحلقات الآن الناسي بلي أن الأصل موجود في الحلقة الثالثة موجود. نعم. هل أن الأصل المرادي الذي يجروه أبناء المحاورة أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور؟ يا إن شاء الله النزاع بين الشيخ الأعظم وبين الآخند والمشهور. الشيخ الأعظم في الرسائل أفاد بأن الأصل الذي يجروه أبناء المحاورة أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودها، وهو أصل عقلائي محاوري، ولولاه لما ثبت أي ظهور. هذا مبنى من؟ الشيخ العظيم. وفي قباله الآخند أنكر شيء يسمى بأصالة عدم القرينة وأرجع الأصول المرادية إلى أصالة الظهور. ما في شيء من أصالة عدم أصالة الظهور. فإذا وجد عندنا عام وشككنا في المخصص ننفي التخصيص بالظهور الحاصل في العموم، ظهور العموم هذا الذي ينفي لنا احتمال التخصيص. ما عندنا شيء يسمى أصالة عدم القرينة. ويترتب على هذا أبحاث، منها أننا إذا شككنا في القرينة المتصلة بالكلام هل يمكننا أن نتمسك بأصالة الظهور أو لا يمكننا أن نتمسك بأصالة الظهور. شككنا في القرينة المتصلة بالكلام. هنا إذا كان إذا كنا نجري أصالة عدم القرينة، الشيخ يقول هذا أصل واسع ينفي حتى وجود القرينة المتصلة، وأبناء المحاورة لا يلتفتون ولا يراعون ولا يبالون إذا شكوا في وجود قرينة متصلة وينفون احتمال وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة بأصالة عدم القرينة. وأما بناء على أن المدار على أصالة الظهور لا بد أن ينعقد الظهور ويتم حتى نتمسك بأصالة الظهور، فالشك في القرينة المتصلة شك في الظهور، فمن عقد الظهور حتى نتمسك بأصالة الظهور. ولهذا أصالة الظهور لا يتمسك بها لنفي القرينة المتصلة. ياي. وحينئذ نقول لصاحب الفصول يا صاحب الفصول أنت تريد أن تجري في المقام ماذا؟ واضح إن شاء الله. ماذا تريد أن تجري في المقام؟ هل تريد أن تجري أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور؟ خانك التعبير عدم القرينة. إذا تريد أصالة عدم القرينة فهذا الأصل لا أصل له، هذا الأصل لا أصل له، وهو أصل فاسد عاطل باطل وفيه إشكالات تأتيكم إن شاء الله وتأتينا. وإن كنت تقصد أصالة الظهور وهو الأصل الموجود فأصالة الظهور بغض النظر أنها تجري بالاستناد إيش كان الأول أصلا لا تجري في مورد احتمال القرينة المتصلة ونحن نحتمل هنا وجود قرينة مع الكلام صحيح؟ لأننا لا نعلم الآن هذا المعنى الذي سبق إلى ذهني مستند إلى قرينة متصلة الآن قرينة موجودة حالية مقالية مقامية ارتكازية ما أدري شنو هاي القرينة أو أن مستند إلى الواقع فشكنا في وجود قرينة متصلة والشك في القرينة المتصلة ليس موضوع أصالة أرض بغض عن إشكال أول استصحابات انتهينا بغض عن إشكال الأول نحن قلنا إما أصالة على استصحاب إشكالات ثلاثة خلاص أغلقنا الملف فتحنا ملف شنو بروندا جديد فتحنا ملف جديد الملف الجديد أن لا إحنا أصالة عدم القرينة بناء محاوري قلنا بناء أولا الإشكال الأول هذا البناء المحاوري على العين والرأس ولكن مورده الشك في المراد لا الشك في الاستناد انتهى إشكال ثاني سلمنا أن مورده يشمل الشك في الاستناد لكن أصالة عدم القرينة شنو قصدكم عدم القرينة للظهور عدم القرينة لا أصل له أصل لا أصل له والظهور لا يجري عند الشك في القرينة المتصلة هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب الفصول الغروية قال ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة تدرد على صاحب الفصول فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه يعني إلى نفس اللفظ لا إليها إلى القرينة شيل الضمائر وحط لنا الألفاظ تنحل المسألة واضح إذا تخلي كل ضمائر ضمائر واحد شوي راسه شنو يدور كل ضمائر ضمائر خب الاستناد إليه لا إليها كما قيل لعدم أي كما قيل يجدي أصالة احنا نقول فلا كما قيل يجدي كما قيل المنفي لا النافي بتعبيرهم المنفي لا النافي لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد يعني عند الشكوى لا إحراز الاستناد بل أنه على مبنى المصاصن لا دليل عليها مطلقا مو بس إلا هذه إلا شوية تخفيف اللهجة يعني هذا تخفيف اللهجة وإلا هي أصلا لا دليل عليها حتى في إحراز أصالة عدم القرينة لا دليل حتى في إحراز المراد لكن ظهر لتخفيف اللهجة مع صاحب الفصول حزت حاضر الآن مناقشتنا حزت حاضر نسميه الآن فعلا نناقش المناقشة وإلا بعدين احنا سنتعرض إلى البحث يتعرض أنه ينكر أصالة عدم القرينة كما أصر على ذلك في حاشيته على الرسائل وأصر عليه في الكفاية هذا هو المطلب الرابع المطلب الخامس هناك إشكالان مهمان أثارهما جمع من الأعلام في علامية التبادر الإشكال الأول نحن نسألكم ولنا حق السؤال حق السؤال مكفول للمواطن حق السؤال مكفول للمواطنين حق السؤال مكفول إلى ملي إلى كل شخص نقول أنتم تقولون التبادر علامة الحقيقة نسألكم تبادر من علامة الحقيقة هل التبادر الشخصي عند شخصي السامع أو التبادر النوعي عند نوع شنو العرف، عرف أبناء أبناء المحاورة، أبناء العرف، أبناء اللغة. فإن قلتم أن العلامة التبادر الشخصي فمن الواضح أن مجرد تبادر عندي أنا شخصا بعنواني بشخصيتي ليس هو علامة على الواضع، وذلك لأنه لعل تبادري أنا بشخصيتي ناشئ من ملابسات زمانية مكانية بيئية. فنحن نعيش في الصحراء، إذا سمعنا هذا اللفظ لأجل البيئة والتربية والزمان والملابسات الخاصة ينسبق لي هذا المعنى. ولعل هذا اللفظ في زمان آخر في بيئة أخرى بل في مكان آخر لأجل الملابسات الخاصة البيئية والثقافية والاجتماعية ينسبق له معنى آخر. فإذا والتبادر عندي أنا بس التبادر عندك أنت، ما حصل عندك تبادر، وكلانا من أبناء العرف، قطعا هذا ليس علامة على الوضع. لو حصل التبادر للشيخ الصادق وهو من لبنان عندما يسمع لفظ اللبنة، أنا عندما أسمع لفظ اللبنة في منطقتنا ينصرف ذهني إلى الآجر مو إلى اللبنة هذا اللي يأكله. فهذا لعله ناشئ من ملابسات بيئية خاصة، والتبادر عندي دون التبادر عنه، وكلانا من أبناء العرف، فهذا يكشف على أن منشأ التبادر ليس العنصر المشترك وهو كوننا من أبناء العرف، بل أن هذا ناشئ من الخصوصيات الخاصة لا من العنصر المشترك. سيدي علمنا العنصر المشترك كل مكان نجيب الصرنا بعش نسوي. سيدي الشيء علمنا العنصر المشترك كل مكان نجيب العنصر. إذن ليس المنشأ خصوصية مشتركة بيني وبينك، وهذا يعني أن منشأ الانسباق ليس العلقة الوضعية، إنما الملابسات البيئية والزمانية والمكانية والثقافية والنفسية والذهنية أخلاقية والدينية، لأن احنا أصحاب دين شرعين نسمع من لفظ كذا يتبادر هالمعنى، ذاك عندهم معنى آخر. وإن كان موضوع العلامية يا شيخ مرتضى لا تتأخر شنو التبادر النوعي مو التبادر الشخصي عند أبناء المحاورة والعرف نوعهم مو عندي أنا كشخص، ليس أنا بشخصيتي وخصوصياتي بل عند أبناء المحاورة أبناء العرف أبناء اللغة. فهذا صحيح علامة ويكشف على إذا كان هذا التبادر محفوظ باختلاف الأزمنة والأمكنة والثقافات والبيئات، يكشف على أن هذا الاستناد ناشئ من الخصوصية المشتركة أنه أبناء اللغة لا من الخصوصيات الخاصة. صحيح، ولكن هذا لا سبيل إلى الوصول إليه. كيف نعلم أن الذي تبادر عندي يتبادر عند أبناء شنو؟ غاية ما أستطيع أنني أدور في المنطقة أضرق أبواب الناس، ماذا أعطيهم اللفظ ألقي لهم اللفظ، ماذا يتبادر لهم، أخذ تذكرة أسافر إلى مشهد أخذ تذكرة، أين أذهب إلى الصومال ونيجيريا وغيرها ومصر واليمن وصحاري اليمن ولبنان. العرب هم عندنا بس العرب، عرب ما شاء الله ممتدين، فهل أنا أذهب وأطرق أبواب الناس؟ ثم لو استطعت بعد استطعت خل بعدين. إذا فهذا مما لا يمكن الوصول إليه. غاية ما تستطيع أنه تعرف هذا التبادر عنده مكانك هنا شوية، إذا تحركت شوية مكان قدام ما شاء الله، الباقي أماكن صحار، ناس عايشين في الصحاري. فهل إذا سمعوا اللفظ تبادر لهم هذا المعنى؟ فإذا التبادر النوعي مما لا سبيل للوصول إليه وتحصيله، فما هو يمكن تحصيله ليس علامة، وما هو علامة لا يمكن تحصيله. استنى، كان يقول كل مطلب جيب آخر شيء، ما قصد لم يقع وما وقع لم يحصل. كل ما كانت تنضبط واضح شيخنا شيخ أحمد، هذا إشكال علمي مشكل. فكيف تستدلون بعلامية التبادل؟ شنو تقول يا شيخ حسين؟ حل لنا هالمشكلة العلمية، هذا الإشكال الأول، المعضلة الأولى. المعضلة الثانية، سلمنا أنه حصل عندنا تبادر نوعي واستطعنا أن نصل إليه ولو عبر استفتاء إنترنتي، ووصلنا إلى جميع الناس، حصل عندنا استفتاء، اختاروا ما هو الذي يتأكتب ما هو الذي يتأكتب وما تفاعل العرب معنا، المجتمع العربي وسجلوا الأجوبة، فحصلنا نوعي، حصلنا 3-4 من كل مكان من كل بيئة مقدار معتد به، حصلنا بالاستفتاء واضح عن طريق التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وما شابه ذلك، زماننا إن شاء الله متيسر. الاختلاط الثقافات، فصار العالم مجتمع صغير، فنستفيد من المجتمع الصغير في إثبات التبادر النوعي. غاية ما حصل عندنا التبادر في هذا الزمان، فوقعنا في مشكلة الآن، مشكلة مكانية، وقعنا في أي مشكلة؟ زمانية. من قال أن هذا المعنى مما يتبادر إليه عند سماع الله في زمان الناس، وهو المهم زمان الناس، لأن موضوع الحجية كما درسنا في الأصول في كتب سابقة الظهور في زمان الناس لا الظهور في زماننا، فإن المشرع يخاطب أناس كانوا موجودون في زمان الناس، فما يتلقاه العرف في ذاك الزمان هو يجعلونه موضوعا للآثار، ولو كان موضوع الآثار لا ما يتلقونه ما سيتلقونه عقب 100 سنة، لا بد أن ينبه على ذلك. ولهذا المدار على أي ظهور؟ فكيف نستكشف الظهور في زمان الناس؟ من قال أن الذي يتبادر عندنا نحن في زماننا هو الذي يتبادر في زمانهم؟ فنحتاج إلى عملية جراحية أخرى، فطرحوا العملية الجراحية المعروفة هنا بما سموا الاستصحاب القهقرائي أو أصالة شنو عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة أو تشابه الأزمان، وأن اللغة كائن ليس بمتحرك، وهكذا التعبيرات، اللغة كائن بطيء فلا يشعر به. ولهذا إذا قرأنا الإنجيل والتوراة في زماننا لا نقول من قال لكم أن هذا المعنى الذي عندنا ليس هو مقصود النبي عيسى أو من حرفه، مقصود اللي حرفه مو مشكلة، خوف هذه اللي حرفها النبي عيسى ما يأثر في الباب. وإذا رأينا إقرارا أو وصية أو كتابا تاريخيا فنقرأه ولا يتوقف العقلاء على أنهم يفهمون هذا المعنى ويرتبون أن نفس المعنى الذي قصدها الموصي قصدها المقر وقصدها وقصدها، وهذا في اللاشعور ناشئ مما نسميه بأصالة الثبات في اللغة، ولا يعتد بهذا الإشكال. وقامت السيرة العقلائية على أصالة الثبات في اللغة وعدم الاعتداد باحتمال أن الذي نفهمه غير الذي يفهمه السابق، ولكن بعض الأعلام أنكر هذا، قال ما عندنا هذه القاعدة، اللغة كائن حي متحرك حساس بالإرادة. واضح شيخنا؟ فقال أصالة الثبات في اللغة ما ثابتة، ما موجودة، ما عندنا هكذا، خلافا للمشهور. وبناء على هذا تبقى المعضلة، كيف نحل هذه المشكلة؟ من قال لكم أن التبادر عندنا هو التبادر في زمان الناس؟
كل هذه الأصول أصل واحد و عبارات،
بل عباراتنا شتى وحسنك واحد. نعم، استصحاب، قال مستصحاب، يعني يقصد الاستصحاب في الاصول العمليه، لا كلها تعبيرات عن شنو، هذا معنى واحد، بقاء المعنى
الناقل ايضا اصاله الثبات،
كل معنى واحد. نعم، خصوصا اذا وجد مناشع عقلائيه، خصوصا لا يجرون أصالة الثبات في اللغة وأصالة تشابه الأزمان وما هو كذلك، إذا وجدت مناشع عقلائية تقتضي أن هذا اللفظ له شنو؟ له أحوال ومعاني مر بها. ولهذا إذا سبرنا، وقد سبروا بعضهم عدة ألفاظ ورأوا أن هناك تخالف بل بدرجة واضحة بين ما نحصل عندنا من معاني وما هي الاستعمالات في زمان النص وغير زمان النص، فإذا ما قبلنا ذلك تبقى المشكلة تحتاج إلى حال، أو نسلم أننا لا بد أن في كل مورد نتتبع، إذا فادنا التتبع حتى نعرف ما هو المعنى الذي نعم يراد في زمان الناس باضطراد الاستعمال كما سيأتي، أو بعض العلامات الأخرى، وإلا يلزم الإن انسداد، نكون انسداديون، لأن موضوع الحجية الظهور التصديقي في زمان النص، والطريق لمعرفة الظهور التصديقي أولا الأوضاع، ثبت العرش ثم النقش، ولا طريق عندنا لتشخيص الظهور التصديقي، فيلزم الإن سداد، نكون انسداديون. لا لا لا، من باب هذا، من باب أن موضوع الحجية الظهور التصديقي، فيلزم الانسداد. ولهذا ذهب بعضهم إلى الانسداد لهذا الإشكال، وإشكالات أخرى أيضا بصورة عامة في الصدور، في النسخ، في الرجال، قال الرجال اشترانا احنا أن هذا ثقة أم ثقة، وكلمات الرجال لم تثبت حجة، فيها عشرة إشكالات، والنسخ فيها مشاكل. إذن يلزم الان سيدا
الانسداد في بعض المواقف،
كل الموارد،
لأنه يصير في كثير من الموارد يوجد قرينة للمراد، ونحن نستفيد من القرينة لإحراز المراد.
كيف المراد قرينة؟ وش أصل اللفظ؟ ما هو ما هو معنى اللفظ أصلا؟ كثير من الموارد تحصل مشكلة،
لا نحتاج إلى معنى اللفظ إذا يوجد قرينة،
لا يقولون هذه القرينة قرينة صارفة، قرينة معينة. إذا أنت تشكك في أصل معنى اللفظ كثيرا من الأحيان يقع في هناك إجمال في المعاني. على كل حال، وقد تعرض السيد الشهيد رحمة الله إلى الإشكال الأول، الإشكال الأول وهو أنه كيف لنا بتحصيل الظهور النوعي في البحوث، الجزء الأول صفحة 171، فلاحظوا الإشكال. والسيد الخوي خب تعرض إلى الإشكال، نعم السيد الخوي أيضا تعرض إلى الإشكال في المحاضرات، أنا ما كتبت الصفحة الآن، تعرض إلى الإشكال الثاني في المحاضرات، الشهيد في مكان السيد الشهيد تعرض في البحوث الجزء الأول صفحة 6 صفحة 166. هذا المطلب هذا المقال أفضل. الجزء الأول صفحة 166 مسألة أن التبادل، لأن هذا مسألة مهمة مو بس في التبادل، مسألة مهمة أيضا فيما يفعله الفقيه. فقيه يستظهر، إحنا قاعد نستظهر معاني. من قال أن الظهور اللي عند الفقيه هو الظهور عند أبناء العرف؟ هذا مشكلة أخرى في غير التبادل. اترك التبادل الآن، ما هو الفقيه شنو يأتي إلى الرواية يستظهر منها؟ ظهور الشخصي حجة أو ظهور الموضوعي؟ قالوا الظهور الذاتي الشخصي كما درسنا في الحلقات ليس هو موضوع الحجية، الظهور الموضوعي عند أبناء العرف نوعي. كيف نعرف الظهور النوعي؟ كيف نصل إلى الظهور النوعي؟ الفقيه هو يعمل اجتهاد ويستظهر. ومن قال أن هذا الظهور هو الظهور النوعي؟ هذه مشكلة أيضا موجودة في باب الظهورات، مع أننا نرى أن الفقيه من أي من الزمان السابق إلى الآن وغير الفقيه في أهل الخبرة يستظهرون المعنى ويبنون عليه. وهذا ظهور، ما نتفق يقول ظهور شخصي، ظهور ذاتي ناشئ من ملابسات بيئية وإشكال نفس الشيء. فوقع الإشكال أيضا ما في الظهور التصوري حتى في الظهور الجدي. فهناك الجواب الذي يذكر في الظهور التصوري يذكر أيضا في الظهور الجدي. فهذه مسألة خطيرة، مسألة مهمة.
أفلا السيدان يقبلان الإشكالين؟
لا، كلاهما لا يقبل الإشكالين. هذا هو بعض الأعلام يقبلون الإشكال الثاني خصوصا. هذا هو تمام الكلام في علامية، وطرحنا لكم سؤالان مهمان ابحثوا عنهما واكتبوا لنا جوابا. اكتبوا جواب، إذا اكتب اكتب مو ما تكتب، المهم توضع أن تكتب. لكي أنا أحيانا أقرأ لا لازم أنا أعلق وأكتب، أنا أعلق لك الورقة ما بقدر، بس أنت ابحث واكتب حتى تراويني أنك بحثت وكتبت. قلت فضل أنا كتبت، غرضي هو البحث والكتابة مو غرضي المضمون. أحيانا هذا المضمون المكتوب ما هو مدى دقته، مرحلة ثانية تعدد مطلوب، مطلوب بعده المطلوب الأساسي. أنا أريد تتحرك تكتب تحل أصالة الثبات في اللغة، روح اشتغل عليها. من وين هاجوا إلى أصل؟ هاي مسائل جوهرية، مسائل مصيرية. فأبحثوا لنا عن الإشكال الأول وجوابه، وإلا نقدر أقعد لك اليوم درس كامل أشرح لك الأجوبة. أكو هاي الجواب ويرد على الإشكال الأول أولا وثانيا وثالثا، أنت قاعد مستند مرتاح. لا ما تستفيد إذا ما تشتغل، ما تبحث، ما تفكر. لأن اللي قلت لك جواب، أنا هذا الجواب بقول لك بعد بحث وفحص وبختصر لك العبارات، بعبر بتعبير، أنت ما بتلتفت إلى كلامي بالتفاصيل والتدقيقات. فأنت ابحث، فعليكم بالبحث في هذين الإشكالين في جدوى علامية التبادل. مسألة أصالة الثبات في اللغة، تشابه الأزمنة، استصحاب قرائي كذا، أصالة عدم النقل، هل نقبلها ما نقبلها، نفصل ما في منشأ ماكو منشأ. والإشكال الأول أيضا التبادر النوعي، كيف نحصل عليه، كيف ننتقل من التبادر الشخصي إلى التبادر النوعي. وحل لنا مسألة الظهورات عند الفقهاء، قلت أيها الفقيه قاعد أنت تستظهر، من قال أن هذا الظهور هو الظهور عند أبناء العرف؟ وموضوع الحجية الظهور العرفي مو الظهور الشخصي، فلعل هذا ظهور ناشئ من أسباب ذاتية ومن أسباب موضوعية. متعرضين لبعض الأصولين، بس يحتاج الأبحاث أوسع وأعمق، لأن يعني قليل من تعرض. أنا ما رأيت من تعرض إلى هذين، إلى الإشكالين، إلى السيد الشهيد. الإشكال الثاني تعرض له السيد الخوي، أما في الكتب الأصولية المتعرفة ما رأيت هذا الجو البحث، يعني خصوصا الإشكال الأول. راجعوا البحث، في أبحاث مكتوبة الآن، أبحاث في مجلات وكذا مكتوبة. هذا تمام الكلام في العلامة الأولى. العلامة الثانية يأتي إن شاء الله. نسألكم سؤال بكرة أيضا، العلامة الثانية يا سيدنا ماذا نعنونها؟ صحة الحمل أو عدم صحة السل؟ أجاوب بسرعة. هل علامة عدم صحة السائل أو صحة الحمل؟ صحة الحمل الأول علامة الحقيقة أو عدم صحة السائل؟ هذا يحتاج تأمل تفكير بحث يعني بحث. صحة السائل علامة على المجاز، علامة على عدم الحقيقة. إذن ماذا نعنون يا شيخنا؟ أنت بسوي كتاب أصولي إن شاء الله سيدنا حتى تختصر لنا الأصول، تعبر عنه عدم صحة السلب أو صحة الحمل، ما هو الصحيح صناعيا؟ اللهم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا الله.